بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد غير قوي. حديث كما بين المؤلف رواه الإمام أحمد وابن ماجة، وإسناده ضعيف جدا، لأن فيه جابرا الجعفي، وبه أعل الحديث. ومعنى لا ضرر ولا ضرار قيل هما بمعنى واحد، وقيل بينهما فرق، والمشهور أن الفرق أن الأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والثاني إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة والمدافعة ونحو ذلك. فجاءت الشريعة بمنع هذا وهذا، لا تبتدئ بالضرر ولا تقابل الضرر بضرر. وقال: وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره. يضع خشبة في حائط جاره أي على جداره. قيل المراد به جدار نفسه أو جدار جاره ونحو ذلك من الأقوال، والمقصود أنه لا يمنع الجار من استفادة جاره بأي نوع من الاستفادة في والإعانة. فإذا احتاج أن يضع خشبة على جداره حيث لا يضر جداره، فعليه أن يبذل هذا الجدار. أما إذا كان يضر لضعف هذا الجدار ولأنه لا يستطيع، فإنه لا يجب ولا يجوز أن يضار الجار جاره، ولا نعلم في هذا خلافا كما قال ابن قدامة. أما إن كان لا يضره إلا أن به غنية عن وضع خشبه عليه لإمكان الاستغناء، فقال أيضا بعض الحنابلة لا يجوز، وهو قول كثير من العلماء. أما إن دعت إليه الحاجة وكان الجار يحتاج إلى ذلك لكون الحائط مشتركا ولا يمكن أن يسقف سقفه إلا بوضع خشبه على جداره، فإنه يجوز أن يضع هذا الخشب بدون إذن هذا الجار، وبه قال الإمام أحمد. وهذا الحديث يدل على عدد من القواعد الفقهية، منها أن رفع الضرر واجب، أن رفع الضرر واجب لقوله لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال، وهي من القواعد الكبرى في الشريعة، وأن الانتفاع وإحداث ما ينتفع به من الطرق لازم إذا وقع يعني حاجة لذلك، ويعلم هذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأمر، لأن الحديث ضعيف، من جهة أنه أمر بأن تكون الطرق العامة التي ينتفع بها الناس سبعة أذرع. والذراع من رأس الوسطى إلى نهاية المرفق إلى نهاية المرفق، هذا هو الذراع. والحديث صريح فإنه لا يجوز للمسلم أن يضر غيره بأي شكل من الأشكال، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، عمدا أو قصدا، ابتداء أو مقابلة. ويدل على جواز وضع الخشبة على جدار الجار من جهة العموم، غير أن هذا يخص بالحاجة، حيث وأيضا وبشرط ألا تضر جدار الجار، ألا يضر جدار الجار. والحديث صريح أن الطرق التي تكون بين البيوت أن أقل ما يمكن 7 أذرع، 7 أذرع، ويجوز أكثر من ذلك حسب المصلحة ووفق ما يقدره ولي الأمر. وإذا اتفق الناس على غير ذلك فهم الأمر لا يعدوهم، أو فرضه ولاتهم بأن تكون الشوارع يعني أو الطرق التي بين البيوت لها مسافات محددة، خصوصا في هذا الزمن الذي وجدت فيه السيارات والمركبات واحتاج الناس إلى الطرق الواسعة. وأيضا من أراد أن يسبل طريقا في أرضه ويجعلها يعني للناس، فعليه أن لا تقل يعني هذه المسافة عن 7 أذرع، 7 أذرع، وهي في حدود 3 أمتار تقريبا. والحديث يدل على أصل موجود في هذا الزمن، وهو التعديات، تعديات المباني، التعديات في الأملاك العامة والخاصة، وعلى ما يسبب إزعاج الجيران أو يلحق الضرر بهم. ومثل ذلك كل ما يضر، مثل إلقاء النفايات من البيوت على بيوت الجيران أو أمام أبوابهم أو في طرق خروجهم ودخولهم، كل ذلك مما منعته الشريعة، لأن هذا من الضرر والضرر يزال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال عف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وهذا لفظه، أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح.
نعم. هذا أنت الآن بالحديث، حديث من؟
99.
حديث زيد بن خالد.
نعم.
زيد بن خالد الثاني.
الأول
قال إيه. نعم. ما لك ولها.
نعم.
حديث الثاني.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
أحسنت. هذان الحديثان رواهما زيد بن خالد الجهني في باب اللقطة، واللقطة هي المال الضائع من ربه الذي يلتقطه غيره. ويشمل المال المتروك الذي ترك، فلا نعلم أترك عمدا أو أترك نسيانا وسهوا، فهذا مال ضل عن صاحبه فالتقطه غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا لمن جاءه يسأله عن اللقطة، قال: اعرف عفاصها ووكاءها. كانت الأموال تجعل في أكياس، فالعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه الأموال، سواء كان جلدا أو خرقة أو غير ذلك. الكيس هو العفاص، والوكاء هو الحبل أو الرباط الذي يربط به أصل هذا العفاص، فيشد به بحبل ونحوه. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، يعني هي مدة سنة أمانة بيد من التقطها وأخذها أمانة، وعليه أن يعرف العفاص والوكاء حتى يستخبر من يسأل عن هذا المال، فيقول: أضعت المال. فيقول: نعم، ما هو العفاص أو الكيس اللي كان فيه؟ يقول: والله كان كيس ملون لونه كذا وفيه علامة كذا وربط بحبل أحمر أو بلاصق لونه كذا، حتى نتأكد أن هذا يخبر عن ماله. وأيضا هنا ما طلبنا البينة، يعني ما الحديث ما قال إذا جاءك لابد أن يأتي بشهود يشهدون، لا، قال: فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني لك سنة إذا عرفت عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. وتعريفها مدة سنة يكون بحسب العرف وبحسب مقدم الأيام، يعني أول يوم ثاني يوم انشر هذا الخبر في الأماكن وفي، لأنه مظنة أن صاحبها يرجع يبحث عنها. ثم بعد ذلك على حسب العرف تعرفها، كل يومين تأتي إلى المكان أو تضع ورقة أو تقول: من فقد مالا فليتصل بالرقم الفلاني، أو تشهد من حول المنطقة التي ضاع فيها هذا المال. فالتعريف مدة سنة يكون بحسب العرف وبحسب المتاح وبما يتيسر من أدوات التواصل والإعلان والإشهاد، فيخبر الناس في أماكنهم ويقول: ترى عندي مال وجدته، من فقد مالا فليتصل بي، ولا تخبر بعلامات هذا المال حتى لا يدعيه مدعي بسبب الإخبار. فإذا جاء فاختبره: ما هو عفاص المال؟ ما هو الكيس؟ ما هي المحفظة التي كان فيها المال؟ ما لونها؟ ماذا يوجد فيها؟ ما اسمك؟ ما هي البطاقات الموجودة فيه؟ فإن أخبرك أو رأيت ما يدل على شخصية هذا الباحث، وفي هذا الزمن يعني غالبا ما تفقد المحافظ وفيها بطاقات وفيها هواتف وفيها ما يمكن التعرف بها على صاحبها، يمكن التواصل معه، أو إذا جاء وعرف بنفسه ووجدنا ما يدل على صدقه فإننا نعطيه هذه الأمانة بلا بينة، بلا حاجة إلى طلب البينة، لأن هذه بينة، ما أخبرنا به وما العلامات والقرائن تدل على صدقه. قال: فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني ضالة الغنم إن لم تأخذها أنت سيأخذها أخيك الذي هو صاحبها إن وجدها، أو للذئب إن لم تجد من يأخذها، فتأخذ ضالة الغنم. ويجب تعريفها وتكون أمانة بيد من التقطها. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، يعني اتركها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. لأن الإبل تدافع عن نفسها وترد الماء، في الإبل من الخواص أنها ترد الماء في الفلات والمفازة المهلكة، وترعى حتى يجدها ربها ولا يحتاج أحد إلى التقاطها. فلم يرخص في ضالة الإبل أن تلقط، لم يرخص في ضالة الإبل أن يلتقطها صاحبها، يعني من وجدها. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. ومعنى سقاؤها أي سنامها أو معدتها الذي تحفظ به ما تحتاجه من ماء، هذا يعني من خصائص الإبل. وجاء أنها إذا وردت الماء تشرب ما يكون فيه ريها، لأنها تستغني بهذا الشراب الأيام والليالي الطويلة. وحذاؤها أي خفافها، فالإبل مستقلة بأسباب عيشها، ويؤمن أن لا تموت عطشا أو اصطبارا وجوعا، فهي قادرة على أن تقوم بنفسها. أما الغنم فهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الأموال التي تعرف، تؤخذ وتعرف. هل يجب استبقاء هذه الغنم أو يجوز التصرف بها بالبيع وحفظ مالها لصاحبها؟ فربما وجدت هذا الغنم أو هذه الضالة في مكان وفيه مؤونة في حمله أو إطعامه أو رعيه، وربما أنفق أكثر من قيمته، فقال العلماء يجوز أن يتصرف به بالبيع ولكن تبقى قيمته أمانة حتى يتم التعريف. وبعد انتهاء العام يملك هذا المعرف هذه اللقطة، وله أن ينتفع بها انتفاع المالك في ملكه، بشرط أنه متى ما جاء طالبها يوما من الدهر وعرفها وقال: فقدت وقت كذا وكذا كذا وكذا، فإنه يدفع له هذا المال ويرده إليه قال في الحديث الآخر: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، يعني من آوى من ضم إليه شيئا قد فقد أو متاعا وجده لغيره ولم يعرف فهو ضال يعني مخطئ. وقيل إن من وجد ضالة يعني بهيمة ضالة عن أصحابها، والله تعالى أعلم. فالحديث الأول ظاهر في معرفة أوصاف هذا المفقود، هذا المال الضائع، من معرفة الوكاء والعفاص الذي يحفظ المال الضائع، وهو يشير إلى ضالة النقود، ويقاس عليها كل ما كان مفقودا مما فيه علامات. فمن وجد مثلا شنطة فيها ذهب أو فيعرف أوصاف هذه الشنطة وعلاماتها وموديلها وما إلى ذلك مما يتم التعريف به أو التعرف على صاحبها مستقبلا. ويشير أيضا الحديث إلى وجوب معرفة أوصاف اللقطة، ويفهم منه أنه إذا جاء من يصفها بهذه الأوصاف أنها تسلم إليه مطلقا من دون حاجة إلى بينة. والحديث ظاهر أنه يجب حفظ هذا المال عاما كاملا، وبعد هذا العام يحق له الانتفاع به وتملكه، وقبل مرور سنة لا يحل له أن يعرف أن ينتفع بهذا المال إلا إذا أخذه على سبيل الذمة، كان تكون الضالة شاة فلا يستطيع حفظها إلا بأن يبيعها ويحفظ مالها، فحينئذ يكون هذا المال أمانة في يعني ذمته حتى يأتي صاحبها فيصف تلك الدابة التي ضاعت فيقول نعم وجدناها وقد رأينا أن بيعها أحفظ لها فبعناها، من باب ألا يترتب عليك النفقات، أو لأن لو تركناها لهلكت لعدم من يرعاها أو يبذل لها العلف ونحوه، فكان حفظها ببيعها. ومثل هذه الأمور تقدر بقدرها. وأيضا الحديث يدل على وجوب التعريف مدة عام كامل، وفيه دليل على وجوب الأمر بالتعريف وأنه مدته سنة. ويعلم من هذا الحديث أن هذا عام في كل أنواع اللقطة الحقيرة والثمينة، ولكن جرت العادة بأن الأموال التي يرغب عنها أهلها وتترك أنه لا تعرف. فمثلا لو أتينا إلى بستان فوجدنا تمرا قد خرف وبقي بعض التمرات في مكانها لم يأخذها من جنى هذه الثمار، فنعلم أن أصحابها قد تركوها رغبة بها، واضح؟ ومثل ما يكون مثلا في الحرم تجد أناس أفطروا مثلا وتركوا شيئا من التمر أو شيئا من اللبن أو نحوه، فنعلم أنهم تركوه رغبة عنه، فمثل هذا يجوز تناوله وأخذه لأنه مال غير ثمين وتركه أهله رغبة عنه. أما المال الذي لا يرغب عنه في العرف فإن هذا لا يجوز التقاطه إلا لمن يعرف، ويبقى معرفا له في مكان ضياعه وفي مظان وجود أهله سنة كاملة، وبعد هذه السنة يجوز له الانتفاع به. ويفهم من الحديث بدلالة التضمن أن الأفضل عدم التقاط ضالة الإبل لأنه يؤمن عليها من الهلاك، ويقاس عليها الضالة التي تستطيع حماية نفسها. ويفهم من الحديث يعني أن الأفضل في ضالة الغنم التقاطها لحفظها من الذئب، ويقاس عليها كل ضالة لا تستطيع حماية نفسها. والحديث الثاني صريح في إثم من التقط اللقطة ولم يعرفها، وهو يدل بمفهوم المخالفة على أن من التقط بقصد التعريف أن الإثم يزول عنه. والحديث الحقيقة يدل على عدد من القواعد الشرعية الكبرى، مثل أن الأمور بمقاصدها، ويدل على بعض القواعد التي هي أصلها نصوص شرعية، مثل على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فالملتقط إذا أخذ لقطة فلا بد أن يعزم على ردها إلى صاحبها، ولو مر عام بعد القيام بالتعريف الشرعي وتملك هذه فإنه تملكه ناقص إذا رجع صاحبها وطلبها فإنه يجب عليه ردها إليه لوجوب ذلك لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ويدل في قاعدة قضائية أن من ادعى شيئا ووصفه وصفا تاما أنه يدفع إليه بالصفة، يدفع له من غير طلب بينة، من غير طلب بينة. فإذا جاء شخص وقال يا أخي أنا لي كتاب غلافه كذا وفيه كذا وعليه اسم هو كذا أو عليه وقفية كذا، وضعته في جواري وفقدته وأنا أبحث عنه، فإذا أتى بهذه الأوصاف التي هي أوصاف حقيقية فإنه يدفع له هذا الكتاب من غير أن نطلب منه بينة، لأنه لا ينازع في هذا المال، لا ينازع في هذا المال. والدليل هذا يعني الحديث يدل على اعتبار المصالح ودرء المفاسد، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقاط ضالة الغنم، ويعني ترك أو أمر بالتقاط ضالة الغنم وترك ضالة الإبل، لأن الإبل تستغني بنفسها وتحمي نفسها وترعى نفسها وتأكل من نفسها وتشرب من نفسها، فهي قادرة على الاستقلال، أما ضالة الغنم فيخشى عليها الذئب، فتراعى المصالح وتدرى المفاسد في بناء على ذلك وبناء على ما دل عليه هذا الحديث. وأيضا ممكن أن نستنبط يعني بعض النوازل، فمن وجد مثلا جوالا أو وجد جهازا أو وجد ألماسا أو ذهبا، فكل هذه إذا أخذها يجب عليه أن يعرفها وأن يشهر أن ذلك المال المفقود في ذلك المكان موجود عند هذا الملتقط الذي رقمه كذا وبريده كذا، ويشهر هذا ويكثر من التعريف وفق يعني الأمر العرفي الذي لا ينسب فيه إلى تفريط ولا إلى خيانة، ويشهد على ذلك الناس على التحريف أنه قام بهذا الواجب، وله أن يتصرف في هذا المال إذا كانت المصلحة بالتصرف فيه، مثل بيع ما يحتاج إلى بيعه، مثل لو وجد فراشا ثمينا وظن أنه قد يعني فقده صاحبه وأنه مما يرغب فيه، ولكن حفظه وحمله فيه مؤنة ومشقة، فله أن يبيعه بسعر مثله ويحتفظ بماله ويعرف بهذه اللقطة حتى يأتي صاحبها، فإن لم يأتي ومرت سنة فله حينئذ أن يتملك هذه اللقطة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عياد بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. وعن عمرو بن مسلم،
لا لحظة خلاص نقف، هذا إكمال لأحاديث الباب. يقول في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة، قلنا إن اللقطة هي مال أو مختص ضل عن صاحبه أو أضاعه ربه، فيقول: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. ف فليشهد ذو العدل أنه وجد هذا الماء حتى يشهدون له بحقيقة الأمر، لأنه ربما اتهم بأنه سرق، ليس كذلك؟ وربما اتهم بأنه خائن، وربما مات وجاء الوارث من بعده وجحد أن هذا المال لقط وإنما هو مال المورث، فشهادة ذوي العدل تبين الحق على ما هي عليه، فيقول يا فلان أني وجدت هذا المال وهذه الشنطة وهذه أوصافها وهذا عدد مالها عددتها، فإذا بها مبلغ كذا وكذا، فليشهد ذوي العدل عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب. عفاصها مر علينا أن العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه الأموال، مثل الكيس ومثل المحفظة ويعني أمثال ذلك. ووكاءها، الوكاء هو الحبل الذي يربط به العفاص، فليشهد ذوي العدل، هذا أمر للتأديب والإرشاد، أي ليجعل هناك شهودا. ولا يكتم ولا يغيب، أي لا يخفيه ولا يجعله غائبا بأن يرسله إلى مكان آخر أو يتعلق الكتمان باللقطة والتغييب بالضالة، فعليه أن لا يكتم ذلك وأن لا يغيب هذه اللقطة، بل عليه أن يعلن ذلك وأن يشهر وأن يعرف بها حتى يجدها صاحبها. قال فإن جاء ربها، أي رب اللقطة أو المالك أو من يبحث عنها من طرفه، يعني من ينوب عنه، فهو أحق بها، يعني فهو أحق من الملتقط بهذه اللقطة. وإلا، يعني إن لم يجد صاحبها ولم يأتي من يعني ربها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء، أي رزق الله يعطيه من يشاء من عباده، فتطيب له بعد أن يقوم بالمقتضى الشرعي وهو التعريف مدة عام كامل. فاللقطة أيها الأخوة كما قلنا إنها أمانة في يد الملتقط، إن تلفت بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه كالوديعة. ومتى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن أتلفها الملتقط أو تلفت بتفريطه أو تعديه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات المثل أو بقيمتها إن كانت قيمية. يقول ابن قدامة لا أعلم في هذا خلافا، يعني هذا هو الحكم الشرعي الواجب في باب اللقطة. إذا أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه فإنه يأثم، ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول، وإن ترك التعريف بعض الحول عرف بقيته. وفي رواية مخرجة عن الإمام أحمد أن التعريف لا يسقط، فعليه أن يعرف وأن يؤخر تملكه حتى يتم التعريف سنة، لأن ذلك واجب فلا يسقط بتأخيره عن وقته. وإذا عرف اللقطة حولا كاملا فلم يعرف مالكها صارت ملكا له كسائر ماله، كغنيا كان الملتقط أو فقيرا. وقال بعض العلماء إنه يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم، وهؤلاء العلماء تورعوا عن التملك، وبعضهم فرق بين الفقير والغني، والأصل هو أنه رزق الله يؤتيه من يشاء. من قام بهذا الواجب وقام بهذه الأمانة وعرفها في مواطن وجودها ولم يأتي أحد، جزاء وفاقا يملك هذا المال بشرط أن يؤديه إلى صاحبه إذا جاءه في أي يوم من الدهر والعمر، لو كان بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. ومن أراد الورع والتصدق بهذا على نية صاحبه فله ذلك، ولكن بالنسبة للقطة هو ماله بنص الشارع. ما الذي يتصدق به هي الحقوق والديون التي نسي صاحبها أو التي لم يجد صاحبها. كان يسلفني زيد 1000 ريال قبل 10 سنوات، فلما مرت 10 سنوات أبحث عن زيد ولم أجده وله في ذمتي 1000 ريال، حتى أتخلص من هذه 1000 أتصدق بها عن نية زيد وأن الأجر لزيد، بشرط أنه متى ما أتى يوما من الدهر هذا زيد وسألها فإنه بالخيار، يخبر أنني تصدقت بها عنك، فإن قبل الصدقة فذاك، وإن لم يقبل فتكون الصدقة لدافعها ويثبت لزيد حقه في الذمة فيؤدي حق زيد كاملا، لأن تصرفه عن زيد تصرف فضولي، تصرف فضولي. تتصدق بمالي، ليش تصدق بمالي؟ قال أيست من الوصول إليك أو لم أجد طريقا للوصول إليك فتصدقت بها عنك، إن قبلت هذه الصدقة فهي لك وإن لم تقبلها فهي لي وأنا أبذل لك هذا المال. وعلى هذا إذا كان لا يستطيع أن يرد هذا المال بعد إنفاقه في الصدقات فعليه أن لا يتصدق به، بل يسلمه لبيت المال ويسجله باسم صاحب الحق ويقول هذا صاحب الحق لم أجده وأنتم جهة حفظ المال، فمتى جاءكم يوما من الدهر ف ابذلوها له، إلا أن يمر وقتا طويلا نجزم أنه لن يأتي لطلبه، فحينئذ لمن بيده المال أن يتصدق به لأن ذلك أبرأ للذمة. وهذا يا أخواني يدل عليه، هذه الأحكام تدل عليه قواعد في الشريعة كثيرة، منها أن البينة على المدعي، و البينة هي كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق بينا، لا تقتصر على الشاهدين. فمن جاء يعرف عفاص اللقطة ووكاءها ويعرف صفاتها ويعرف عدد المال الذي فيها، هذا دليل على أن المال له. وأيضا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فهذا حديث وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، لأن هذا التملك منقوص للضرورة، ولحث الناس على التعريف باللقطة ولحث الناس على حفظها، فجعلت الشريعة لأنه بعد سنة يبعد أن يأتي صاحبها فملكت هذه الأموال لملتقطها الذي قام بحقها. والظاهر من الحديث وجوب الإشهاد على الالتقاط، وهو صريح في أنه شاهد عدل، ومن باب أولى أن يشهد أكثر من ذلك، يعني من باب الاحتياط، يعني أقصد يعني إذا أراد الاحتياط أن يشهد عددا من الشهود، ويفهم منه عدم قبول شهادة الواحد في الشهادات المالية، وأن الشهادة المالية في الحقوق يجب فيها 2، والقرآن بيّن أنهما واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والحديث يدل على أن يد الملتقط على اللقطة يد أمانة، وأن عليه حفظها وعدم التصرف فيها إلا بعد تعريفها مدة سنة، وأن هذه اللقطة في ملك صاحبها مطلقا، متى جاء يوما من الدهر يسأل عنها ما يقال والله أنت فرطت في حلالك سنة فانتقلت الملكية منك، لا، هي في ملك صاحبها مطلقا متى جاء في أي يوم من أيام العمر. والحديث يدل بمفهوم المخالفة أن من كتم اللقطة أو غيبها فلا يجوز له أن يتملكها إن لم يحضر صاحبها. والحديث لم يفرق بين اللقطة الثمينة والحقيرة، وإنما جاء في جميع اللقط، فيشمل لقطة الدنانير والدراهم، ويشمل لقطة البهائم والمواشي وغير ذلك. وفي حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج يحتمل أن المراد النهي عن أخذ لقطهم في الحرم، فالحرم لا تلتقط لقطته من خصائصه. وفي خبر آخر ما يدل على ذلك، ويحتمل على أن المراد النهي عن أخذها مطلقا، فلا يعني يأخذ لقطة في الحرم أو من المحرم عموما ولو كان المحرم في الحل، والنهي عن التقاطها للتملك. أما التقاطها للحفظ والتعريف المطلق فلا بأس به. وظاهر كلام الإمام أحمد أن لقطة الحل والحرم سواء، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، وروي عنه أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك، وإنما يجوز حفظها لصاحبها. فقيل المراد بالحاج يعني لقطة الحرم، وقيل المراد بالحاج الحاج مطلقا ولو كان في الحل. الحاج متى يبدأ الحج؟ من الإحرام، فلو أحرم من ميقات المدينة وذهب هو حاج، فلقطة المحرم وإن كان في الحل ما دخل إلى الحرم تشمله عدم التقاط لقطته، فلا يأخذها، لأن الحجاج يسيرون في طريق معروف، ولو فقدوا أموالهم أمكنهم الرجوع فوجدوا هذه الأموال في مكانها، فلو تركوها في طريق مكة، في طريق من المدينة إلى مكة، أو من الطائف إلى مكة أو نحو ذلك، في الطريق بين جدة ومكة في أوقات الحج أو أوقات العمرة، فإنه تترك حتى يأتي صاحبها لأخذها، أو تؤخذ للحفظ من دون نية تملكها بعد عام من التعريف كما هو ظاهر الحديث. وتقييد الحديث بالحرم محل نظر، فالأولى إطلاقه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عن لقطة الحاج، والحاج يكون في الحل ويكون في الحرم، ولذلك الحاج هو في عرفة وعرفة في الحل. وقبل دخوله إلى أعلام الحرم هو في الحل، ولكنه قد جاء حاجا محرما. فالأصل أيها الإخوة أن التحريم قد يتعدد وتتعدد أسبابه، فهذا من جهة أن اللقطة الأصل فيها أنها مال للغير فلا يجوز تملكه إلا بسبب شرعي، وجاء السبب الشرعي في المال المتروك أو الملتقط الضائع عن صاحبه بشروط، وهي التعريف مدة سنة في مكانه، وأما لقطة الحاج فقد نهي عنها، فلقطة مكة ولقطة الحجاج لا تجوز أبدا ولا تتملك، وهذا من خصائص الحرم بسبب عظمة هذا المكان الذي وجدت فيه، وهذا أحد معني الحديث. والحديث يدل على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على التحريم، فالأصل أن لقطة مكة كلقطة غيرها، ولكن دل هذا الحديث على أن حكم مكة يختلف عن حكم غيرها، فلقطة الحاج منهي عنها مطلقا. فالظاهر من هذا الحديث هو تحريم لقطة الحجاج، وهل تلتقط أو لا تلتقط؟ الصحيح أنها تلتقط للحفظ، وذلك يقتضي وجوب التعريف بها أبدا، وإن كان ظاهر التحريم هو تحريم الالتقاط، ولكن لأن الزمان لا نأمن فيه تسلط السراق وضعيفي الديانة بأخذ هذه اللقطة لقطة الحجاج، فالتقاطها للتعريف بها مطلقا جائز. وقوله نهى عن لقطة الحاج لفظ مطلق، فيشمل التقاطها في الحرم والتقاطها خارج الحرم لقيام وصف الحاج على من جاء قاصدا النسك. والحديث يشمل لقطة النقود والمتاع والضوال من الدواب، ويشمل القليل والكثير والثمين والحقير. والحديث يدل على أن غير مكة ليس كلقطة مكة أو لقطة الحاج التي يجوز تملكها، وأن التحريم إذا كان التحريم عن التقاط لقطة الحاج يتوجه إلى المقيم في مكة، فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها مطلقا وأبدا. وعلى هذا فالواجب على من وجد لقطة أو متاعا أو شيئا في مكة أن يسلمه للجهات المختصة التي تقوم بحفظه مطلقا ولا تتملكه ولا تنتفع به، وإنما يكون بيدها يد أمانة حتى يأتي طالبها يوما من الدهر. كم باقي؟
15 دقيقة.
طيب، هل انتهى باب اللقطة؟
بقي أحاديث.
ها؟
بقي 4 أحاديث.
يلا حطنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. رواهما أبو داود.
أحسنت. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، انتهينا من هذا الحديث. وعن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. المكتومة يعني إذا أخذها الملتقط وكتمها ولم يعرفها ويشهد عليها، غرامتها أي قيمتها إذا كانت غير موجودة، أو عينها إذا كانت غير موجودة. وهذا دليل على مسألة وهي التعزير بالمال، غرامتها ومثلها معها. وجاء في مثل هذا في كاتم الزكاة، مانع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فهذه عقوبة تعزيرية، والعلماء يختلفون في حكم التعزير بالمال، وهذه الأدلة تدل على ما مشروعيته. وقال: وعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. وأيما رجل أضاف أو ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. رواهما أبو داود. ألا أداة تنبيه، ألا لا يحل ذو ناب من السباع. لا يحل يعني بمعنى يحرم، لأن الذي يقابل الحل هو التحريم. ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي هو من له ناب من السباع التي آكلة اللحوم كالكلاب والفهود والأسود والذئاب. ولا الحمار الأهلي، أخرج الحمار الوحشي، فالحمار الوحشي حلال، وأما الحمار الأهلي فقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اللقطة من مال معاهد، المعاهد هو من أعطي أمانا من ولي أمر المسلمين فنفسه محترمة ودمه حرام وماله حرام، فلا يجوز التعدي على ماله ولا على دمه ولا على عرضه. فمن دخل في عهد المسلمين أو دخل بتأمين ولي أمر المسلمين فحقه مصون ودمه حرام وعرضه حرام وماله حرام، فلا يعتدى على دمه ولا ماله ولا عرضه. وكذلك الذمي، وهو الذي هو مساكن للمسلمين مساكنة دائمة أبدا، فأهل الذمة هم الباقون في ديار المسلمين، وقد يكون ولدوا فيها أبا عن جد، ولكنهم ليسوا على دين المسلمين ويدفعون الجزية للمسلمين، فهم دماؤهم حرام وأعراضهم حرام وأموالهم حرام، ولهم مال المسلمين. وهذا في بلاد المسلمين. أما كونه يذهب إلى بلادهم ويدخل في أمانهم ثم يعتدي على أموالهم ويتأول ذلك، فهذا وللأسف موجود من تصرفات بعض من ينتسب إلى الإسلام، وهذا كله حرام ومخالف للشريعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا قبلك هؤلاء وأمنوك وأدخلوك بلادهم فعليك أن تلتزم بقوانينهم وأنظمتهم التي لا تعارض شيئا من دينك، خصوصا في التزام هذه الأنظمة المانعة للتعدي على الأموال أو الحقوق، فلا يجوز. ولا يجوز التعدي حتى على أعراضهم، ولا يقول هؤلاء كفار، فهؤلاء بهذه العقود، عقود الأمان والعهد، تنشئ لهم حقا وتوجب عليهم حقوقا، ومن أعظم هذه الحقوق الأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وتعرف اللقطة بكونها لمعاهد أو ذمي، كما تعرف يعني لقطة المسلم، وممكن نعرف أن هذه اللقطة مال يخص اليهود أو النصارى أو أهل الذمة أو المعاهدين، كأن نجد كتبا لهم أو أسماء لهم تدل على يعني أسمائهم التي تختص بهم مما لا يسمى يعني يتسمى به المسلمون، فنعلم أنها لقطة كافر أو يعني معاهد أو ذمي، فحينئذ نجري عليها الحكم، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، يعني إلا أن يستغني عنها، قد يكون في المعاهدين والذمين أهل ثراء فتجده يتخفف أو يستغني عن كثير من متعلقات ماله ويرميه، وهو يعني مال ذو بال عند أوساط الناس، كما يفعل الأثرياء، فيخرج مثلا طقم من الأثاث أو شيئا من يعني أغراض المنزل وتكون له قيمة فيتركها يعني خارجا، وهذا دليل على أنه استغنى عنها. وأيما رجل ضاف قوما، أي مر بهم فلم يقروه، أي لم يقدموا له شيئا من الطعام، ومع أن إكرام الضيف واجب لحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، أي يعاقبهم فيأخذ من أموالهم بما يقارب قيمة هذا القراء. وهذه مسألة مرت علينا بالأمس، وهي مسألة الظفر بالحق، وقلنا لكم إن إذا كان الظفر بالحق لا ينسب صاحبه إلى تهمة ولا إلى خيانة فله ذلك. وفي هذا الزمن انتهت يعني الضيافة لوجود المطاعم والفنادق ونحو ذلك. والدليل على مسألة الظفر حديث هند امرأة أبي سفيان لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، ولا يعطيني ما يكفيني وولدي من المال، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعلى هذا يجوز لمن كان لا ينسب إلى أن يأخذ شيئا من مالهم مما يعادل قيمة الضيافة في الوسط العام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم، ابتعكم الصحة والعافية.
ليس على وجه الاختلاس، إنما على وجه المغالبة، أو إذا ظفر مثلا، لو كان عندهم عشاء وجاهم جت الصحونة العشاء، ها تدخل عليهم يجي ويأخذ من الرز ويأخذ من اللحم، حقي في الضيافة. إذا المال كيف تأخذه بالسرقة؟ لا يجوز. تأخذه بالغصب؟ لا يجوز. لكن لو كان يطلبك مال قدره مثلا 1000 ريال والضيافة 200 ريال، فتأخذ من ماله، تقول: أنا ضيف عندك وأنت ما ضيفتني، أباخذ 200 ريال، مالك إلا 800، هذا حق الضيافة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.